صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. احتلت الشبه العقدية التي تضمنتها شخصية الإمام الحسن عليه السلام عنصر الصدارة في سيرته المباركة، فكثر تصفيق الباحثين والكتاب والمحللين حال دراستهم لشخصيته الشريفة في تسليط الضوء على هذه الجوانب. مثلا مسألة كثرة زيجات الإمام الحسن عليه السلام وطلاقاته، والتي وردت فيها جملة من النصوص الصحيحة في كتاب الكافي الشريف لشيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه، فصارت مادة دسمة للباحثين والمحللين في كيفية التعامل والتعاطي مع هذه النصوص قبولا وعدما. أو مثلا أن الإمام الحسن عليه السلام كان عثماني الهوى، وكان مخالفا ومجانبا لمنهج أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أو قضية مشاركة الإمام الحسن صلوات الله عليه في الفتوحات الإسلامية التي وقعت أيام الرجل الثاني والرجل الثالث وهكذا. من أهم الشبه العقدية والتي احتلت مساحة كبيرة جدا من البحث والتحليل في شخصية الإمام الحسن عليه السلام مسألة صلح الإمام الحسن صلوات الله عليه، وقد اختلفت الرؤى في تحليل هذه القضية والدراسات التي قدمت فيها. هناك رؤيتان أساسيتان تذكران حال الحديث عن قضية صلح الإمام الحسن صلوات الله عليه. الرؤية الأولى وهي الرؤية التي تقدمها المدرسة العلمانية، وهي البعيدة كل البعد عن أطروحة الإسلام والمسلمين، وهي التي تقرر بأن داعي الإمام الحسن عليه السلام ودافعه للصلح كونه شخصية جبانة ضعيفة لا تمتلك الحنكة والمعرفة السياسية وبعيدة عن قابلية القتال والحرب وحمل السلاح وما شابه، شخصية بعيدة كل البعد عن حيثيات العمل العسكري ومتعلقاته، ولذلك لا مجال لأن تتصدى أو تقوم بشيء من ذلك. الرؤية الثانية وهي الرؤية التي يتبناها كثير من الباحثين الإسلاميين، وهم الذين يقررون بأن الصلح الذي أقدم عليه الإمام الحسن عليه السلام كان أمراً ناجماً من جملة من الظروف التي أحاطت به والتي دعته للإقدام على ذلك. أصحاب هذه الرؤية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. مثلاً من يتبنى رؤية بني العباس وهم الذين يقررون بأن داعي الإمام الحسن عليه السلام للإقدام على الصلح أنه كان رجل دنيا والمستجار بالله، يحب المال والنساء، وكان مترفا ميالا للبذخ والراحة والخنوع والاستقرار، لذلك أقدم الحسن عليه السلام على الصلح. وقد كان دافع العباسيين لاتخاذ هذه الرؤية محاولة الحد من الثورات الحسنية التي انتشرت أيام حكومة بني العباس، وكانت تمثل نقطة صارمة في وصارخة في تاريخ الدولة العباسية. تشويه شخصية الإمام الحسن عليه السلام كان سببا دافعا لابتعاد الناس عن الحسنيين الذين كانوا يقودون هذه الثورات، فوجد العباسيون في ذلك طريقا يمكنهم من خلاله أن يحدوا من حركة الحسنيين في ثوراتهم. طبعا أيضا هناك رؤية الأمويين، وهي الرؤية المغايرة لهذه الرؤية. هناك رؤية يتبناها جملة من أعلامنا، يتبناها سيدنا الشهيد الصدر أعلى الله الخلد مقامه، يتبناها بعض أساتذتنا أطال الله في عمره الشريف، وهي الرؤية التي تقرر بأن دافع الإمام الحسن عليه السلام للصلح افتقاده للقوى العسكرية، لأن الإمام عليه السلام ابتلي بما يسمى سياسيا بالطابور الخامس، وهم الجماعة الذين كانوا يبعدون الناس عنه أو كانوا يخذلون الناس عنه، فتفرق جيشه عنه وما بقي مع الإمام الحسن عليه السلام من يستطيع من خلاله أن يصول أو يجول في المعركة، فاستدعى ذلك أن يقدم الإمام عليه السلام على الصلح. هاتان رؤيتان، الرؤية الأولى والرؤية الثانية بتفسيراتها الثلاث، وإن ذكرنا تفسيرين. الصحيح أننا إذا أردنا أن نقرأ صلح الحسن عليه السلام نحتاج أن نقرأ صلح الحسن من لسان الإمام الحسن عليه السلام، حتى نستطيع أن نقرأ صلح الإمام الحسن عليه السلام من لسان الإمام الحسن عليه السلام نحتاج أن ننظر في الروايات. عندنا طائفة من الروايات المتعرضة للحديث عن الدوافع والأسباب التي دعت الإمام الحسن عليه السلام للإقدام على الصلح، وقد ذكر تلك الروايات أو أغلبها شيخنا غواص بحار الأنوار العلامة المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه البحار في المجلد 44. أقتطف واحدة من الروايات وأركز من خلالها حديثي. واحدة من الروايات عندما يسأل الإمام الحسن عليه السلام لماذا أقدمت على الصلح، فيقول بأبي وأمي لقد صالح رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية. فإذا كأن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الرواية يعمد إلى مقارنة صلحه صلوات الله عليه بصلح جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فكما أن جده رسول الله صلى الله عليه وآله صالح، أيضا الإمام الحسن عليه السلام صالح. هذا الأمر يجرنا إلى محاولة معرفة الصلح الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله، ما هي آثاره وما هي نتائجه ومكتسباته التي جناها رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى نتعرف على آثار ومكتسبات صلح الإمام الحسن عليه السلام وماذا جنى من هذا الصلح. إذن نحتاج أن نقف عند الصلح. قبل أن أقدم على ذلك تعالوا لنضع تصورا مبدئيا، كيف نقرأ مقارنة الإمام الحسن عليه السلام صلحه بصلح جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقول الإمام بأبي وأمي لقد صالح رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية، أو عندما يقول صالحت كما صالح رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية. الإمام عليه السلام يقدم في المقام مقارنة أو تشبيها بين صلحه وصلح جده صلى الله عليه وآله. كيف نقرأ هذا التشبيه؟ التفت معنا، هناك قراءتان لمقارنة الإمام الحسن عليه السلام صلحه بصلح جده رسول الله صلى الله عليه وآله. القراءة الأولى التي تذكر هي أن غاية الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام من التنظير بصلح الحديبية مجرد إبراز التبرير وبيان دافع الصلح، يعني الإمام عليه السلام يريد أن يقرر أنا صالح كما صالح جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. شلون النبي صالح؟ أنا صالح، من دون أن يكون للإمام غرض آخر، فقط غايته وهدفه من الأمر هو محاولة إيجاد التبرير. شلون أنت مثلا لما يقال لك لم فعلت كذا تقول فلان يسوي كذا، أنت ليش عملت هذا العمل؟ بتقول فلان يعمل هذا العمل. ليش أقدمت على هذا الفعل؟ تقول فلان شفنا يعمل هذا العمل. فأنت توجد التبرير لنفسك فيما أقدمت عليه من العمل بما صدر من الآخر الذي هو في مقام القدوة مثلا، أو الذي هو في مقام الاحترام والتقدير، فتقول كما أن الآخر أقدم إذا أنا أيضا يسوغ لي الإقدام. هذا الرؤية الأولى أو القراءة الأولى، أن غاية المولى أبي محمد عليه السلام من ذكر صلح الحديبية مجرد تقديم التبرير وبيان الدافع، يعني أنا لست بدعا من القول، كما أنا صالحت من قبل صالح من هو أهم مني أعظم مني أكبر مني أقرب إلى الله عز وجل مني إلى آخر. هذه قراءة. القراءة الثانية وهي التي تقرر التالي، تقرر بأن الإمام عليه السلام يريد أن يقرر بأن هناك نتائج ومكتسبات سوف تترتب على الصلح الذي أقدمت عليه، كما أن هناك نتائج ومكتسبات قد ترتبت على صلح جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الغاية التي أقدمت عليها في الصلح هي عين الغاية التي أقدم عليها جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أقدم على الصلح من أجل أن يحصل على نتائج ومكتسبات، أنا أيضا أقدمت على الصلح من أجل أن أحصل نتائج ومكتسبات. إذا القراءة الثانية للتنظير بصلح الحديبية تختلف تماما عن القراءة الأولى. إذا حتى نستطيع أن نعرف النتائج والمكتسبات، طبعا الصحيح هي القراءة الثانية أما القراءة الأولى لا قيمة لها، حتى نستطيع أن نعرف النتائج والمكتسبات التي كان يسعى الإمام الحسن عليه السلام للوصول إليها وتحصيلها، لا بد أن نتعرف أولا على النتائج والمكتسبات التي حصلها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من خلال صلح الحديبية، ثم بعد ذلك نطبق ذلك على صلح الإمام الحسن. قبل ذلك لا بأس أن أشير إلى الأهداف التي كان يتوخاها النبي صلى الله عليه وآله من صلح الحديبية. ما الذي دعا النبي صلى الله عليه وآله إلى الإقدام على صلح الحديبية؟ صحيح يمكن أنا وإنت نعتقد أن النبي شاقته مكة وأراد أن يذهب إلى مكة زائرا معتمرا، فجاء وطلب من المشركين أن يأذنوا له، منعوه، صالحهم على أن يأتي في السنة القادمة. ده فهم ساذج إلى القضية. هناك آثار كان يتوخاها النبي صلى الله عليه وآله دفعته للإقدام على صلح الحديبية. التفت معي، حفاظا على الوقت أشير لأثرين. الأثر الأول إيجاد نقطة اشتراك بين النبي صلى الله عليه وآله والقبائل العربية. لماذا؟ أولا، لا تعتقد أن قريشا كانت جالسة وقد وضعت رجلا على رجلا ويدا على خد وهي تشاهد محمدا صلى الله عليه وآله يكبر سلطانه وتتسع رقعة دولته. قريش كانت تبذل الأموال ليلا نهارا وتبث الإعلام المضاد بشتى الوسائل مقابل دولة النبي صلى الله عليه وآله الناشئة، وكانت تعمل إلى تشويه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله بأساليب متعددة ومختلفة. واحدة منها أشاعت في أوساط القبائل العربية أن محمدا صلى الله عليه وآله يمنع القوافل أن تقصد بيت الله الحرام للحج والعمرة، بل يقوم بنهب القوافل التي تكون قاصدة لمكة لأداء مناسك الحج أو العمرة. هذا أوجد فجوة بين النبي وبين القبائل العربية. أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يعالج هذه الفجوة من خلال إيجاد نقطة مشتركة بينه وبين القبائل العربية، تتمثل تلك النقطة المشتركة في مكة المكرمة أو بالتحديد في الكعبة الشريفة. العرب كانت تؤمن بمبدأ العمرة وكانت تؤمن بقانون الحج، فإذا وجد العرب أن النبي صلى الله عليه وآله يقصد مكة المكرمة لأداء مناسك الحج أو مناسك العمرة، دل ذلك على أن محمدا صلى الله عليه وآله في دينه الذي جاء به يشترك والعرب فيما يعتقدون ويلتزمون، وأن محمدا صلى الله عليه وآله يقدس شيئا مما يقدسه العرب، فهذا يغير الصورة التي رسمت عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله في أذهان العرب والقبائل العربية بأنها شخصية تنزع للحرب والقتال دموية، إلى أنها شخصية ترى حرمة وترى قدسية تحترم الكعبة وتقصدها لأداء المناسك وما شابه. ولذا اختار النبي صلى الله عليه وآله أشهر الحرم وامتنع من حمل السلاح، لبيان أيضا أنه يقدس الأشهر الحرم التي تقدسها العرب تماما. فده واحد من الأهداف، إيجاد نقطة اشتراك بين النبي وبين العرب. طبعا أنت تسألني شو الثمرة المترتبة؟ إذا أردت أن تقف على الثمرة المترتبة ارجع إلى التاريخ واقرأ في السنة الأولى التي حصل فيها الصلح كم عدد الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة المكرمة، واقرأ في السنة الثانية كم عدد الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة المكرمة، تجد أن العدد قد ازداد إلى الضعف وزيادة. خذوا من وين طلعوا؟ خلال سنة ما ولدوا المسلمين هذا العدد، ومداهم أن يكبروا ويصيروا رجالا وشبانا وشيوخا حتى يأتوا مع رسول الله. هذا يشير إلى أن الكثير من القبائل العربية بعد صلح الحديبية وجدت أن محمدا صلى الله عليه وآله صادق فيما يقول وأن دينه حق، فاتبعت دين النبي صلى الله عليه وآله. فلا أثر مهم النبي صلى الله عليه وآله كان يسعى إليه. ده واحد. اثنين، أيضا النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يستعمل العنصر الإعلامي في التعريف بالإسلام. كيف؟ عندما يدخل المسلمون لأداء مناسك العمرة إلى الكعبة الشريفة في مكة المعظمة، خب مكة مو مقتصرة فقط على القرشيين، مكة مهو القلوب ومقصد الأفئدة، ويجتمع فيها العديد من العالم من القبائل العربية وغيرها. فإذا نظر هؤلاء الحضار في مكة إلى طريقة أداء المسلمين مناسك العمرة فإنهم سينقلون ذلك إلى قبائلهم، وسيكون هذا عنصر تبليغ وبيان وتعريف بالإسلام من خلال كل من كان موجودا في مكة. ولذلك قل ازداد عدد المسلمين في السنة الثانية بمجرد دخولهم إلى مكة، بمجرد عودة النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة.
إذن دي نقطة مهمة، معرفة الأهداف. هذا أيضا يدعونا إلى الوقوف على معرفة الأهداف التي دعت الإمام الحسن عليه السلام إلى الإقدام على الصلح، كما أن هناك أهدافا محمدية دعت المصطفى الحبيب بأبي وأمي إلى الإقدام على صلح الحديبية، لا بد وأن هناك أهدافا حسنية دعت سيد الحسن عليه السلام إلى الإقدام على الصلح. وليست القضية أن الإمام كان مفتقرا إلى العسكر أو كان الإمام مفتقرا إلى القوى التي تقاتل معه، أبدا المعنى أبعد، وإنما ضيق الأفق عند بعض المحللين أو الكتاب والذي دعاهم أن يبرز الإمام عليه السلام بهذه الكيفية. تعال الآن لنتعرف شيئا ما على مسألة الصلح، صلح الحديبية لازم أتكلم. طبعا النبي صلى الله عليه وآله جاءه الأمر من الله عز وجل بأنه لا بد من أن يعمد إلى تغيير الطريقة والأسلوب المتبع في التعاطي مع القضية التبليغية. يعني كأن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وآله: طيلة المدة الزمنية السابقة قد استخدمت الأسلوب المسلح من خلال المواجهة العسكرية التي تمت بينك وبين قوى قريش خلال تلك الفترة، من الآن اعمد إلى استعمال طريقة جديدة مغايرة عن الطريقة السابقة التي كنت تتبع. تمثلت تلك الطريقة في ماذا؟ تمثلت تلك الطريقة في عملية الصلح. يذهب النبي صلى الله عليه وآله إلى بيت الله عز وجل الحرام معتمرا معه الهادي حتى يؤدي مناسك العمرة. فهنا أمام قريش موقف، هل أن قريش تأذن لمحمد بالدخول إلى مكة المكرمة وبالتالي سيكون محمد صلى الله عليه وآله حقق مبتغاه، أو أن قريشا التفت تمنع محمدا صلى الله عليه وآله من دخول مكة المكرمة، فتنقلب المسألة رأسا على عقب. فبعدما كان محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يصد القوافل العربية عن الوصول إلى مكة المكرمة لأداء نسك الحج أو نسك العمرة كما كانت تدعي قريش، سيتضح الآن من الذي يتصدى إلى الصد. قريش هي التي صدت محمدا صلى الله عليه وآله. ولهذا كان أمام قريش خيار لا مناص عنه: الدعوة إلى الصلح، أن تدعو رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلح حتى تحافظ على مكانتها الاجتماعية وسط القبائل. وبالتالي الآن عندما نأتي للصلح أمام قريش خياران لا ثالث لهما. خيار الأول أن تفرض على رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعة من الشروط التعجيزية الناجمة من العصبية القبلية والجاهلية الجهلاء التي تحول بين محمد صلى الله عليه وآله عن أن يدخل إلى الكعبة الشريفة. بالتالي هذه طريقة نتيجتها أنها ستنكشف قريش أمام القبائل العربية بأنها هي التي تصد محمدا صلى الله عليه وآله عن أداء مناسك العمرة، تتغير القضية. الخيار الثاني لا، أن تقبل قريش بالصلح مع النبي صلى الله عليه وآله، لكنها تعمد إلى وضع مجموعة من الشروط الأزنة والمقبولة التي تجعل محمدا صلى الله عليه وآله قديرا على تطبيقها وقديرا على أدائها. طيب نقف لحظة بين هذين الخيارين. قريش لا يمكن أن تعمد إلى الخيار الأول، كما قلت هذا يقلب الموضوع رأسا على عقب. إذن لا مناص لقريش من أن تعمد إلى أي شيء؟ الخيار الثاني. إذا اختارت قريش الخيار الثاني فهذه أول النتائج والمكتسبات التي سيتحصل عليها النبي صلى الله عليه وآله من خلال خيار الصلح. ولذا تلك الأصوات يعني فلان وفلان لما صالح النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية حتى قال قائل القوم ما شككت في نبوة محمد صلى الله عليه وآله كما شككت في نبوته يوم الحديبية، هذا يبين أن هؤلاء كانوا جهلاء، كانوا لا يملكون وعيا ولا إدراكا سياسيا، أفقهم كانت ضيقة جدا بخلاف الأفق المحمدي والوعي النبوي الذي كان في أقصى وأعلى وأرفع المستويات، لأن النبي صلى الله عليه وآله استطاع أن يحجم قريشا وأن يجعلها في خانة ضيقة وأن يبسط نفوذه على الجزيرة العربية. هذه نقطة مهمة اكتسبها النبي صلى الله عليه وآله بداية من خلال نفس الصلح، لأن قريشا ستكون إما كاذبة أمام العرب أو ضعيفة أمام النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي صلى الله عليه وآله سيفرض عليها حينئذ ما كان يريد من أمر. طبعا ذا الجانب ترك انطباعا كبيرا جدا في شخصية في عفوا حركة النبي ودعوته، ولو لم يكن إلا أنه حد من الإعلام الكاذب والفاسد الذي كان يشوه صورة النبي صلى الله عليه وآله. تعالي هنا حتى لا يأخذنا الوقت، تعال شوية ننتقل، مع أنه لا زال عندي كلام طويل في صلح الحديبية، لكن حتى لا يأخذنا الوقت تعال الآن ننتقل في المقابل. قريش الأبناء بعد قريش الآباء، من الذي كان يعاصر الحسن عليه السلام؟ عوضا عن أبي سفيان كان معاوية، كما أن عوضا عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله كان سيدي أبو محمد الحسن عليه السلام، والقوم هم أبناء القوم. شلون معاوية كان يمارس دور الإعلام الفاسد والكاذب بشتى الوسائل في شخص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فكان يكذب وكان يدعو الناس أو يعلم الناس مرة إن عليا عليه السلام لا يصلي، ولذلك يوم صفين لما طالب أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه أن يقف معاوية وأصحابه عن القتال للصلاة، تنادى الشاميون علي يصلي، علي يصلي، صاروا يتساءلون هل أن عليا يصلي، لأن هؤلاء قد زرع في أذهانهم أن مولاي أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي، أي واحد، أو أنه كان قد زرع في أذهانهم أن عليا رجل يلغ في الدماء، أليس هو قاتل عثمان؟ ولذلك معاوية رفع قميص عثمان بحجة أنه يريد أن يأخذ بثاره، وكان يدعي أن قاتل عثمان هو علي عليه السلام، وإنما قاتل عليا عليه السلام لأنه يريد أخذ ثار عثمان. فإذا صور عليا عند الشاميين أنه رجل حرب ورجل قتال ورجل دماء لا يميل لسلم ولا يميل لراحة وأمان، عنف وإرهاب مستمر دائما وأبدا. هذا أيضا أكد، أيضا زرع نقطة أن عليا عليه السلام مخالف لسيرة الشيخين، لأن عليا يأبى أن يعمل بسيرة الشيخين في المقام. إذن كما كانت قريش تبث إعلاما فاسدا وكاذبا حول شخصية النبي صلى الله عليه وآله، جعلت النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ طريقة جديدة مغايرة للطريقة السابقة حتى يستطيع أن يحد من ذلك الإعلام الكاذب أيضا مولاي الحسن صلوات الله عليه، كما سأشير. إذن ذا الإعلام الكاذب والفاسد الذي كان يبثه معاوية في هذا المقام. انجي الآن، أمير المؤمنين علي عليه السلام جاء للأمة وأراد أن يرفع من مستوى الوعي والإدراك عند الأمة، أراد بأبي وأمي أن ينهض بالأمة نهوضا فوقيا حتى يجعل الأمة في الصورة التي أراد الله عز وجل إليها، صورة كمال وتكامل. خذ ما تسنى لعلي عليه السلام، لأن عليا روحي لعلي الفداء أغتيل في محراب صلاته فقتل. إذن المشروع الإصلاحي الذي كان يهدف أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى تطبيقه في الأمة الإسلامية استمرارا لخطى رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بد لهذا المشروع الإصلاحي من إكمال وإتمام. من الذي يتولى إكمال المشروع الإصلاحي؟ خليفة علي عليه السلام. فكيف إذا كان خليفة علي عليه السلام هو ابنه صلوات الله وسلامه عليهما؟ فمن الطبيعي جدا أن يعمل إلى استكمال المشروع الإصلاحي. إذا النقطة أساس أن الإمام الحسن لا بد أن يحارب الإعلام الكاذب الفاسد كما حارب جده رسول الله صلى الله عليه وآله إعلام قريش. وحتى يتمكن الإمام الحسن من تطبيق مشروع أمير المؤمنين عليه السلام الإصلاحي، لا بد أن ينهج منهج جده رسول الله صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية الذي استطاع من خلاله أن يطبق منهجه الإصلاحي في هداية الأمة إلى طريق الصلاح والصواب. إذن من هنا يتضح نقطة المقارنة عندما يقول مولاي الحسن بأبي وأمي صالحت كما صالح جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية. الإمام يريد أن يقرر بأن هناك نقاط التقاء وأن هناك أهدافا مشتركة، وكما أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسعى لنتائج ومكتسبات، أنا أيضا أسعى لنتائج ومكتسبات أود أن أصل إليها من خلال عملية الصلح. نأتي الآن، شوف لاحظ نفس المقارنة. الآن معاوية عرض على الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام الصلح، وعرض عليه أن يبقى كل شخص على البقعة التي هو فيها. قال احنا نتصالح، ولك ملك العراق ولي ملك الشام. زين، هذا عرض معاوية، فجعل معاوية الإمام أمام إحراجين. الإحراج الأول وهو قبول الصلح بالطريقة التي يريدها معاوية، وقد تتصورون لمن لم يقبل الحسن خطأ القبول، جل أبو محمد عليه السلام أن يخطئ، لكن القبول أقول خطأ. لماذا؟ معاوية كان يريد أن يشق الأمة إلى فريقين، فريق الشام وفريق العراق. لما يشق البلاد إلى فريقين كأنهما دولتان، فيبقى الاحترام بينهما، ويوم يغير جماعة الشام على جماعة العراق، ويوم يترصد جماعة الشام لقافلة من العراق، ويوم ينتهك جماعة الشام جماعة من العراق، وما تقدر تسوي انت أي شيء. لو رحت اشتكيت عند معاوية يقول لك والله خمان دي دولة سراء، دولة قطاع قرى، دولة مرتزقة. يعني معاوية كان يريد شق وحدة الصف الإسلامي. اثنين، كان يسعى إلى إبقاء عنصر الرعب والخوف والقلق بين المسلمين. فإذا الإمام الحسن يقبل بالصلح ويقبل بشق صف المسلمين وبعدم بقاء الاستقرار والأمان بينهم. هذا الأمر الأول. وطبيعي سوف يستمر تكريس الإعلام الكاذب الفاسد ضد أمير المؤمنين، فيستمر ما يطرحه الأمويون ضد علي سلام الله عليه. هذا الإحراج الأول. الإحراج الثاني وهو الثاني أن يرفض الإمام عليه السلام الصلح، وبالتالي سوف يكرس معاوية إعلامه بصورة أكثر، فيقرر بأن الحسن بأبي وأمي امتداد لمن؟ لسيدي ومولاي أمير المؤمنين علي عليه السلام. فكما كان مولاي أمير المؤمنين بأبي وأمي رجل حرب وعنف وقتل وقتال ودماء، فهذا ولده يسير على نهجه، يرفض الأمن والأمان والصلح. فإذا الإمام بين أمرين، إما أن يقبل الأول، وأيضا هو غصة وعلقم، وإما أن يقبل الثاني وهو مرارة لا تحتمل. بادر الإمام الحسن عليه السلام إلى قلب الطاولة كما يقول، بادر الإمام عليه السلام إلى الصلح من خلال أطروحة تستهدف فتح معاوية من جانب، وكسر الطوق الإعلامي الكاذب الذي كان يطرحه معاوية على أتباع علي عليه السلام وأتباعه في الشام، وبالتالي فسح المجال للاستفادة. يعني الحسن استمد من روح صلح الحديبية صلحه لأبي وأمي، وبالتالي كانت أطروحته أن يسلم عليه السلام العراق إلى معاوية بشروطه هو لا بشروط معاوية، فيتحقق الأمن والأمان لجميع الناس في أرجاء المعمورة، وتكون الدولة الإسلامية بأكملها دولة واحدة غير متعددة يحكمها سلطان واحد. طبعا قد تقول لماذا أقدم الحسن على ذلك؟ أعطيك النتائج الآن سريعا وأختم. أولا، كانت الدولة الإسلامية معرضة للخطر الخارجي. الدولة البيزنطية كانت تنتظر أي لحظة حتى تغير على الدولة الإسلامية فتعمد إلى قتلها وإنهائها من الوجود. بالتالي وجود دولتين أضعاف للقوة الإسلامية وتوهين للدين الإسلامي، فيمكن للبيزنطيين أن ينقضوا في أي لحظة، وبالتالي تقع الدولة الإسلامية فريسة. وطبيعي لو انقضوا على الشام معاوية لن يستعين بالحسن، لأن المفروض دولتان متغايرتان، ولو انقضوا على العراق الحسن لن يستعين بمعاوية لأنهما دولتان مختلفتان. إذن ده يضعف الدولة الإسلامية ويجعل الدولة الإسلامية عرضة في أي لحظة من اللحظات إلى أن تضعف وتنتهي وتندفع. واحد، إذن مراعاة العدو الخارجي. اثنين، تحقيق الأمان الداخلي. الأمان الداخلي لابد أن يشعر الناس بأمن وأمان، ولذا لو ترجع إلى بنود الصلح اشترط الإمام عليه السلام على معاوية أن يأمن الناس جميعا، الشامي والعراقي والحجازي على حد سواء. بعد ما في فارق، هذه مجموعة من النقاط التي أرادها. انجي الآن للآثار والمكتسبات. وذكرنا أن علي أن النبي صلى الله عليه وآله جاء السنة بعدد، وفي السنة القادمة جاء بعدد آخر. تعال تشوف مكتسبات وآثار الحسن. ماذا كان الحسن عليه السلام يريد؟ أن يواصل المشروع الإصلاحي الذي سعى له أبوه عليه السلام، أن يرفع وعي الأمة. بس هالكلمة وأكتفي. لو أبقى الحسن عليه السلام على الصلح مع معاوية، أكان أصحاب علي يقدرون على أن يحدثوا بفضائل علي في مجلس معاوية بن أبي سفيان؟ شوف التفت لها النقطة، دي واحدة من أبرز الآثار. في مجلس معاوية ضرار بن ضمرة رضي الله تعالى عنه يسأله معاوية حدثني عن علي بن أبي طالب، فيتحدث فيبكي معاوية، وإن كانت دموع التماسيح، لكن الشاميين قد سمعوا فضائل علي من أصحاب علي في مجلس معاوية. بعد أعظم من هالشكل إعلام استطاع الحسن أن يتوصل إليه لواحد من آثار الصلح، ابن عباس في مجلس معاوية. زين، هذا ضرار بن ضمرة يقول له ما أنصفك علي أنه قدم ولديك حتى قتلا وحفظ ولديه حتى بقي. اكتفت له، قال له أخطأت، قال له أنا ما أنصفت علي. قال له شلون؟ شفت أمل؟ قال له ما أنصفت عليا أن عليا قد قتل وأنا بقيت على قيد الحياة. مفروض أنا أقتل قبل أن يقتل علي، أنا أفدي علي. طبيعي الآن الشاميين من يسمع وده يقول ما أنصفت أنا عليا، يفترض أنا أقتل دون علي. يسألوا من ذا علي الذي يتمنى هذا أن يقتل دونه ويتمنى هذا أن يكون فداء له؟ هذا علي اللي ما يصلي؟ هذا علي الذي زين رجل حرب ورجل قتال؟ هذا علي؟ طبيعي علي سيكون شخصية مختلفة. أو ابن عباس لما يسأل، أو المرأة التي تدخل على معاوية معمارة أو غيرها فيسألها فتتحدث عن علي، قضايا متعددة ينقلها التاريخ تؤكد على أن مولاي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام استطاع أن يعالج الإعلام الكاذب الفاسد بأن تبث فضائل علي عليه السلام وسط الشام بل وسط مجلس معاوية. طيب لولا الصلح أكان يتسنى هذا؟ أكان يحصل هذا؟ إذا التفت أن مسألة الصلح مسألة أبعد، مسألة الصلح مشروع إصلاح توعوي أراد من خلاله الإمام الحسن عليه السلام أن يجني أهدافا ومكتسبات كما فعل جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك أردت أن تعرف الصلح أقرأ صلح الحديبية. طبعا لا ينحصر الأمر في هذا الأمر خشية الإطالة، أنا أكتفي بهذا الجانب، وإلا لو أردت يمكننا أن نعدد ما ينيف على 10 أو 15 نتيجة ومكتسبا قد تحصل عليه الشيعة والإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام جراء الإقدام على الصلح مع معاوية. ويكفيك أن الإمام الحسن قد حد من معاوية وحجمه، اسمح لي في ذا التعبير، أنت تسمع إن شاء الله ليلة بكرة أن معاوية بعدما أجرى الصلح مع الإمام الحسن صعد المنبر وقال كل شرط اشترطته للحسن بن علي فهو تحت قدمي. للأسف إحنا الخطباء قد نصور هذه الصورة، صورة المنتصر من معاوية وصورة الضعيف من الإمام الحسن، وده خطأ، ده الكلام خاطئ. يتضح ولو خرجت عن الموضوع، من الذي طلب الصلح، الحسن أم معاوية؟ طبعا الذي طلب الصلح هو معاوية وليس الحسن، وقد أشرت إجمالا إلى ذلك قبل قليل. واعلم أن معاوية إنما قال ذلك لسبب، ويا ليت المجال يسمح كانت عراق، إنما قال ذلك لسبب لأن الحسن قد طوق معاوية بشروط الصلح، وذكرت قبل قليل الإمام كان أراد معاوية أن يحرج الإمام فجعله بين خيارين، فالإمام اتخذ طريقا ثالثا من خلال الصلح ووضع شروط الصلح بنفسه فقبلها معاوية. لما جاء معاوية يقرأ شروط الصلح وجد أن الحسن قد خنقه وأن الحسن قد كتفه وقد حد من قدرته، وجد نفسه ما يقدر، ففضحه الحسن عليه السلام عندما قال معاوية هذه الكلمة. فمعاوية لا تعتقد أنه قالها مستهزئا بالحسن، وإنما قالها نتيجة ضيق خناق لأنه وجد نفسه في خانة ضيقة جدا، الحسن قد حد من قدرته. وإذا أردت أن تلتفت إلى ذا المعنى أكثر، 10 سنوات هي التي مضى على الصلح من سنة 40 إلى سنة 50، وللأسف اسمح لي في العبارة إحنا الخطباء مقصرون في هذه الناحية، لا نسلط الضوء على الفترة الزمنية التي حصلت من حين الصلح إلى وقت شهادة الإمام الحسن عليه السلام. أنا أطرح لك السؤال التالي وأترك المجال له، هل أن معاوية قد نقض الصلح مباشرة بعدما تم توقيع الوثيقة أم لا؟ طبعا من عبارة كل شرط اشترطته للحسن فهو تحت قدمي، قد يتصور البعض أن معاوية قد نقض الصلح، أبدا، الصلح بقي نافذ المفعول مدة 10 سنين وهي مدة حياة الإمام الحسن عليه السلام من وقت الصلح إلى وقت الشهادة. يساعد على هذا المعنى قراءة التاريخ، عندنا شواهد تاريخية كثيرة أن خراج بلنجر وهذا أحد البنود التي وقع عليها الصلح كان يجبى إلى الإمام الحسن عليه السلام إلى وقت شهادته، ما يعني العمل ببنود الصلح، أن المسلمين الشامي والعراقي والحجازي كانوا يأمنون في بلاد المسلمين قاطبة، وده واحد من شروط الصلح التي وقع الصلح عليها، أن أهل الكوفة بالتحديد كانوا آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وده واحد من بنود الصلح التي طبقت. لتسمع صحيح عملية التهجير عملية القتل بكلها حصلت بعد شهادة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن معاوية لما قتل مولاي الحسن عليه السلام شهيدا تنفس الصعداء حينئذ، فعمد إلى تفتيت بنود الصلح وعمد إلى تخطيها شيئا فشيئا ونقضها. إذن بكل يؤكد على رؤية سياسية ثاقبة وحكيمة ومتقنة في شخصية الإمام الحسن عليه السلام، وأن الإقدام على الصلح كان إقداما عن دراسة موضوعية مؤصلة، وكان عن رؤية سياسية حكيمة ومتقنة. ما كانت الأمر قضية ضعف أو فقدان الأمصار أو الخذلان أو ما شابه. ولد معاوية كان يعيش قلق شديد، قلق كبير جدا، وجود شخصية الحسن 10 سنوات معاوية كان مضجعه غير مستقر، كان وجود الحسن يقض مضجعه، يفكر الليل والنهار في كيفية الحسن من مولاي الحسن، إلى أن اشترى تلك المرأة، اشتراها بحفنة من التراب من المال، أغراها بالدنيا وأغراها بالمال، وأنه سوف يزوجها من وليده يزيد، فدست لإمامنا سما قتله. الإمام الحسن عليه السلام سم يوم 27 من شهر ذي الحجة. الإمام بقي 40 صباحا يعالج حرارة السم، وقد سرى السم إلى جميع بدنه حتى صار لون بدنه أخضر من حرارة السم الذي تناوله. ولا أدري كم مرة بعد مرة كان إمامنا يقذف كبده في الطشت دما مرة بعد أخرى، وكان يعاني ويعالج حرارة تلك السموم. شنو حال أولاده؟ شنو حال أهل بيته عندما يرونه يتقلب على فراش المرض، يقبض يدا ويمسك أخرى وهو يعالج حرارة السم؟ صح ونادي وحسن. دخل عليه أخوه أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، رآه بتلك الحالة وقد سرى السم إلى جميع بدنه حتى تغير لونه. أخي أخبرني من الذي فعل بك هذا؟ قال بحقي عليك ألا تريق في أمري من معدمة دما. لا يوم كيومك أبا عبد الله، أنت الذي تجترف إليك الألوم وتجتمع ضدك الصفوف فيقتلوك عطشانا ظمآنا. أين المنادي وحسنا وحسين؟ شوية شوية وإلى الحسن. أخي أبا عبد الله عدل إلي بالطيش. أقبل الحسين إليه تقول الرواية وإذا بإمامكم يتقيأ كبده دما. المصيبة وين يا مؤمن؟ بينما الحسن يتقيأ كبده دما وإذا بكعبة الأحزان زينب قد أقبلت. أخي أبا عبد الله ارفع الطيش حتى لا تراه أختي زينب فينصدع قلبها وينفطر فؤادها. قام الحسين شايل الطش يريد يخفي عن زينب، وإذا بزينب ترى الحسين وطشتين. زينب لها علاقة مع طشتين في هذه الأيام، تنظر طشتين وشتان بين الطشت الأول والطشت الثاني. في الطشت الأول رأت كبد الحسن مقطعة قطعة قطعة، وفي الطشت الثاني رأت
الحسين والقضيب يصعد وينزل عليه حتى كسر ثنايا. أين المنادي ومصيبته؟ جبد الحسن متقطعه سم المنية أصبح يعالج وأصبح
يا ابن أمي عقب